بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القضايا الرقابية الخاصة بالمصرفية الإسلامية تطرح الانعكاسات الرقابية على تنظيم كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية سؤالين تقدم ذكرهما. السؤال الأول: هل من الممكن تنظيم كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية عن طريق جهة رقابية واحدة؟ إنهما يجتمعان في جهة رقابية واحدة. السؤال الثاني: هل من الممكن تطبيق منهج واحد أو نظام رقابي واحد على كل واحد على كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية؟ هناك منهج واحد يسير كل من البنك الإسلامي والبنك التقليدي على ذلك المنهج في تحديد الرقابة. يدور الإطار الرقابي. أولا نعرف ما هو الرقابية والإطار الرقابي. يدور الإطار الرقابي بشكل عام حول الاستجابة الممكنة للإخفاقات المالية، وتعتمد الطريقة التي تتصدى بها الهيئة الرقابية للأزمات المالية بهدف النجاة منها إلى حد كبير على مدى عمل عمق ونضج المنظومة. حينئذ كلما كان المنظومة الرقابية لها عمق ومنهج ناضج فلا إشكال في أن هذا المنهج هو ينجح في عمله. فكلما كانت المنظومة أكثر نضجا زادت قدرتها على البقاء بدرجة كبيرة، ومن أجل ذلك لا بد من مراعاة الأمور التالية للوصول إلى هذا النضج والعمق. المنظومة لابد أن نتبع هذه التوجيهات. أولا، من الضروري أن تكون هناك مجموعة واضحة وقوية من المقاييس التنظيمية من أجل توفير الوضوح اللازم لعمل البنوك الإسلامية. ثانيا، يكون من الصعب على المنظمين أن يضعوا مثل هذه المقاييس التنظيمية على أساس التفسيرات والفتاوى الشرعية، مجرد فتوى أو تفسيرات معينة لا يمكن أن يتحقق، والتي ينقصها الثبات والاتساق والخلق البيئة التنظيمية الأنسب. صحيح أنهم قد ينجحون، لكن ما لا يكون لها ثبات، هذه اجتهاد خاص يدور حول شيء معين، فلا يفقد هذا إن هذه الفتاوى التي ينقصها الثبات والاتساق ولخلق البيئة التنظيمية الأنسب، يتعين على المنظمين الاستقاء من خبرة النظير التقليدي للبنوك الإسلامية. فإذا لم يكن عندنا مثل هذا فلنذهب إلى البنوك التقليدية ونستقي منهم تلك الجهة التنظيمية. حينئذ هذا البنوك مع ضرورة مراعاتهم للخصائص التي يتفرد بها التمويل الإسلامي، هذا واحد لا بد من ملاحظة مبادئ الشرع ومبادئ الدين الحنيف في تلك. ربما تكون تلك التنظيمات الموجودة عندهم مقرراتهم مخالفة لمبادئ الدين الحنيف، مخالفة للعدالة في إثبات الظلم وغير ذلك، وذكرنا جملة منها أنها مخالفة لمبادئ الدين الحنيف وروح الإسلام. وتضمن هيئة الرقابة الشرعية انسجام كل المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية وجميع العمليات والأنظمة التي تقوم بها أن تكون موافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها. إذا هو مبدأه وإنشاؤه هو خلاف مبادئ الشرع الحنيف، كيف نصحح هذه المبادئ حينئذ مخالفة للروح الإسلامي؟ ويؤدي وجود عدد كبير جدا من الهيئات الشرعية في النظام المصرفي الواحد في عدم اتساق الممارسات في هذا النظام وافتقاده المعيارية. إذا كان لكل مصرف ثلاث أو أربع هيئات شرعية، وكل هيئة إنما تتفرد برأيها، حينئذ ماذا يقع في هذا المصرف؟ يقع هذا الذي يقوله، أنه في مصرف واحد لا يوجد فيها اتساق حينئذ لتلك الممارسات. صحيح هذا. ويؤدي وجود عدد كبير جدا من الهيئات الشرعية في النظام المصرفي الواحد في عدم اتساق الممارسات في هذا النظام وافتقاده المعيارية، حينئذ لا يكون معيارا. حينئذ هذا ما مختص بقضية واحدة، والقضية الواحدة لا يمكن استفادة المعيار في هذا النظام. بل هناك ثلاثة بواعث رئيسية للقلق في هذا الشأن تؤثر بشكل معاكس على عملية المراجعة الرقابية في البنوك الإسلامية. هناك عندنا قلق من هذه الهيئات الشرعية. محدودية عدد العلماء الشرعيين، يشكون دائما أنه ليس لهم علماء شرعيين لهم خبرة في مهنة الصيرفة ومهنة البنوك. حينئذ عندنا علماء، بس ليس كل عالم هو يقدر أن يقوم بهذه المهمة. محدودية عدد من العلماء الشرعيين المتمرسين في كل من العلوم الشرعية والمالية، ما يؤدي إلى التركيز الشديد على مجموعة واحدة من العلماء، فلذلك إلا بعض العلماء يصير تركيز على هؤلاء، مما يسبب الوقوع في مشكلات مثل تعارض المصالح. حينئذ أعداد قليلين من العلماء المتمرسين في الفتاوى الشرعية وفي الممارسات المالية يصير تعارض المصالح، وبطء نمو الصناعة المالية الإسلامية مقارنة بنمو الصناعة المالية التقليدية، وتأخر إطلاق المنتجات المالية الجديدة بسبب طول عملية الحصول على الموافقات الشرعية اللازمة. وهذا جار عندنا يعني الآن الفتاوى كثيرة والمرجع واحد، إنما يعطون الفتوى جوابه يكون بعد شهر أقل أكثر يأتيه الجواب، وهذا يحتاج إلى في الماليات ربما يصبر المؤمن على ذلك، لكنما في الماليات هي خطفة، إذا اختطفتها تستفيد وإذا فاتتك لا تستفيد من ذلك. فحينئذ تنتظر إلى أن يعطي الفتوى هذه المجموعة القليلة. هذا هو الذي من القلق الذي يكون. وهناك أمور أخرى، قد يكون هذا الإشكال الذي ذكره هو عندهم ربما صحيح، أي عند الجمهور ربما صحيح، وأما لأنهم جعلوا الدين كلها تحت سيطرة الحكومة فلم يكن هناك عملية تركيز عند العلماء عندهم، إنما هي صيغة معينة تدرس في الجامعة الدينية فيدرسونها من قبل 100 سنة إلى هذا الوقت إلى ما بعد هذا ب200 سنة، فليس فيه تجديد في أفكارهم وتعليماتهم. ولذلك لا بد أن نرجع إلى علماء الاقتصاد وعلماء المالي. وأما عند الشيعة الإمامية فهي صحيح لا تكون كذلك، إلا أن مشكلتهم أقل من غيرهم، وسيأتي بيان ذلك.